الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه مذهب فريقين من أهل البدع في رب العالمين سبحانه وتعالى. الفريق الأول ماذا قال؟ مذهب الحلي، مذهب أصحاب الحلول العام، وأن الله عز وجل قد حل في جميع الأمكنة، وهذا مذهب من؟ عباد الجهمية. المذهب الآخر ها؟ متكلمة الجهمية وذهبوا نعم أن الله عز وجل ليس فوق العالم ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهذا مذهب المتكلمين من الجهمية. ثم ختم بتلك القصة التي حصلت لبعض لبعض هؤلاء: ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قاما في الناس منذ زمان. ويقال أن هذا المتكلم هو أبو المعالي الجويني، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. قال: وأتى فريق ثم قارب أصفه هذا وزاد عليه في الميزان. قال: اسمعوا يا قوم، قال: اسمعوا يا قوم، لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي. وفي بعض النسخ: وكل مطيتي، وكل مطيتي، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي، وبذلت مجهودي وقد أعياني، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني، ما دلني أحد عليه هناكم، كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. وفي بعض النصف: تعزي. قال: تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا: الذي تبغيه فوق عباده، فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى، لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت، وإليه تعرج عند كل أواني، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطري على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى من الجهل والخذلان، فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب كينجز خاني، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها بباطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق، ليس ذا لجباني، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سياني، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأذكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني، ولعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عن الأوطان. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان، واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنتني بهواني. أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. أوصى بها أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان، لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان. فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أفا كفرانهم. وإذا سكت يقال هذا جاهل، فابدر ولو بالفشر والهذيان. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان. إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه من الأبيات في شأن هذا الفريق. وهذا الفريق هم زنادقة الفلاسفة. تأملوا ونظروا في مذهب الجهمية فرأوه من أبطل المذاهب، وتأملوا في مذهب أهل السنة أهل الحديث فرأوه مذهبا موافقا لأدلة الكتاب والسنة وموافقا للمعقول، لكن جبنوا أن يأخذوا بهذا المذهب لشدة تشنيع الجهمية على أهل السنة، وأن هذا المذهب مذهب التشبيه ومذهب التقسيم، وأن هؤلاء أضل من اليهود ومن النصارى ومن المجوس. فلما سمعوا تلك الشناعات الشديدة والتحذير البالغ تركوا المذهبين، تركوا مذهب الجهمية لما علموه من أنه من المذاهب الباطلة، وما جرأوا أن يأخذوا بمذهب أهل الحديث لشدة ما رأوهم تشنيع الجهمية، ثم خرجوا بالإلحاد كما سيأتي معنا، وأنه ليس هنالك إله يعبد وليس هنالك خالق ولا وجود لله عز وجل بالكلية، وليس هنالك شرع يجب أن يمتثل، وليس هنالك محرمات تجتنب، يفعل الإنسان ما شاء ويترك ما شاء. وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك في الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان، قال: اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، كنا شر أماني. وهؤلاء قاربوا معرفة الحقيقة لولا تهويل الجهمية وشدة تشنيع الجهمية، فإنهم بعد ذلك ابتعدوا عن الحق ووقعوا في الإلحاد والإباحية. قالوا: اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي، وفي بعض النسخ كما قلنا وكلم طيتي، وهذا الأحسن، وذلك أن المهجة هي دم القلب كما في كتب اللغة. المهجة هي دم القلب، وأما المطية فهي الراحلة المركوبة، وظاهر السياق أنه أراد الراحلة المركوبة أنها كلت وتعبت من طول الأسفار. إذن ما جاء في بعض النسخ من ذكر المطية أنسب، أتعبت راحلتي وكل مطيتي، أي أنه سافر للبحث عن الله عز وجل سفرا طويلا، ومر على كثير من الفرق والطوائف، ونظر ما عندهم في هذا الباب، وبذل مجهوده، فتبين أنهم على باطل، وأن ما قالوه من الأقوال المتهافتة المتناقضة إلا ما قاله أهل الحديث. أتعبت راحلتي وكل بطيتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، قد أتعبني هذا السفر في البحث عن رب العالمين سبحانه وتعالى وما هي عقيدة الطوائف فيه، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع إيماني، أي اتجهت إلى جميع الجهات، فقد بالغت في الجهد والبحث والنظر في هذا الأمر، واتجهت في سفري إلى جهات إلى جميع الجهات، والمعنى أن هؤلاء نظروا في جميع أقوال الطوائف المختلفة وما عندهم من الحجج والبينات على رب العالمين سبحانه وتعالى. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا وراء ثم يسار مع إيماني، ما دلني أحد عليه، أي على الله عز وجل، ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن، وفي بعض النسخ تعزي مذاهبها إلى القرآن، والمعنى متقارب. قال ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغيه فوق عباده، فوق السماء وفوق كل مكان، كما قال الله عز وجل أمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم فوقهم. قالوا الذي تبغيه فوق عباده، فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استوى على الأكوان، كقول عز وجل الرحمن على العرش استوى في آيات متعددة، ثم استوى على العرش الرحمن، فهو استوى أي على وارتفع، لكنه استوى على الأكوان، فالاستواء على العرش، وأما الاستيلاء بمعنى التملك، فالله تملك على جميع الأكوان. لكنه استولى على الأكوان، وإن كان ترك هذه اللفظة أسلم أن يقال استولى على الأكوان، فإنه قد توهم أن الكون كان لغير الله عز وجل، وأن الله أخذه من غيره، فإن العلماء حين انتقدوا على من فسر الاستواء بالاستيلاء ذكروا من جملة المعاني أو اللوازم الفاسدة لهذا التأويل أن العرش كان مع غيره، وأن الله سبحانه وتعالى استولى عليه وكان ملكا لغيره، فهكذا قد يقال إذا قيل لكنه استولى على الأكوان أن المعنى أو اللازم موجود أيضا في هذه العبارة، ولو قال لكنه المالك أو نحو ذلك من العبارات التي ما فيها لبس لكان أظهر في المعنى. قال هو الذي حقا عرج السوى لكنه استولى على الأكوان إليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع السعي سعي ذي الشكران إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أواني تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وكل هذا يدل على علو الله عز وجل. الأدلة تدل على أن الله عز وجل في السماء، والأدلة تدل على أن الله عز وجل مستوى على العرش، والأدلة تدل على صعود القول الطيب والعمل الصالح، فإن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، ونزول الروح الملائكة وعروج ذلك إليه، كل هذا يدل على علو الله عز وجل. وإليه أيد السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، هكذا من يدعو الله عز وجل فإنه يرفع يده إلى السماء ويتجه قلبه إلى العلو، وهذا يدل على أن الفطرة أو أن الفطرة تدل على علو الله عز وجل، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه ضرورة، أنه إذا دعا الله عز وجل اتجه قلبه إلى السماء. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، كان قاب قوسين أو أدنى في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وقال جمع من أهل العلم أن هذا القرب كان قرب نبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه الصلاة والسلام. وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعياني، فرفع المسيح يدل على علو الله، لأن الرفع كان إلى الله عز وجل، بل رفعه الله إليه ورافعك إلي، فرفع إلى الله عز وجل، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، ونزل عيسى في آخر الزمان يدل على أنه كان في علو، ويدل على علو الله عز وجل، فإنه نزل من عند الله أي من السماء. وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتمتني بأمان، فالروح تصعد كما في حديث البراء بن عازب الشهير، فتحمل الملائكة روح المؤمن وتصعد بها إلى السماء السابعة، وهذا الصعود يدل على علو الله عز وجل، فإن يصعد بها إلى رب العالمين سبحانه. فتنتني بأمان أي ترجع وهي آمنة إلى جسد الميت في قبره. وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتني بأمان. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، كذلك آمال العباد تتجه إلى السماء، فإذا رجوا شيئا اتجهت قلوبهم إلى السماء، وهذا الذي حصل منهم بلا تواصل فيما بينهم، وإنما شيء موجود في فطرهم، لم يوصي بعضهم بعضا كشأن الكافرين أتواصوا به، حتى في شأن الكافرين قال بلهم قوم طاغون توافقت قلوبهم لكن على الباطل، على كل لم يوصي بعضهم بعضا على هذا الأمر، وإنما هذا يجدونه في نفوسهم. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، فكما فطروا على الإقرار برب العالمين سبحانه وتعالى، أيضا فطروا على أن الله عز وجل في العلو، ونفوسهم تتجه إلى العلو في دعائهم وفي رجائهم وآمالهم من ربهم سبحانه وتعالى. لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان، وهؤلاء انتكسوا عن الفطرة الصحيحة، وإلا فإن الفطرة تدل على ذلك. وهؤلاء أصابهم مرض الجهل والخذلان فانتكست فطرهم والعياذ بالله، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. قال: فسألت عنهم رفقتي لما سمع هذا الكلام من هؤلاء القوم، وعلم أن عندهم الحجج القوية والكلام المعقول الصحيح، وعندهم البينات، وأن مذهب هؤلاء هو أحسن المذاهب، وأما مذهب الجهمية وأصحاب وحدة الوجود فإنه من أبطل المذاهب، وفيه ما فيه من التناقض وأنواع الباطل. فتعجب من هؤلاء القوم وما عندهم من الحجة فيما ذهبوا إليه، فأراد أن يعرف من هؤلاء، لكنه رافق أناس من شطر الناس، فكان ذلك من أسباب ضلاله بعد أن تبين له الحق. قال: فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب كنجز خاني، هؤلاء رفقته، فرافق وصاحب هؤلاء الأشرار فأعموه بعد أن تبصر، وأضلوه بعد أن شاهد أنوار الهداية. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب كنجز خاني، وهو ملك التتار، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، أمر اتسعت له الآذان، ما مقدت الآذان ولا رددت الآذان، بل كلام عظيم كبير امتلأت منه الآذان وطربت منه الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان، أي لهم علينا وثبة عظيمة تدل على قوتهم وأنهم أصحاب حق وليس بأصحاب باطل، ولهم علينا صولة أي بالحجج والبراهين والبينات، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان، لصولة شخص قوي عنده الحجة والبيان، أما صولة أصحاب الباطل فهي ضعيفة متهافدة. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس بال جبان، فالباطل صاحب الباطل جبان، أما هؤلاء فعندهم الصولة وعندهم قوة الكلام وقوة الحجة، حججهم تنزل علينا مثل الصواعق ما نستطيع أن نردها. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس بال جبان، جاءوكم من فوقكم أي بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، والوحي ينزل من الله عز وجل والله في العلو، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم، ما أنتم سيان، هم يأتوكم بالوحي من رب العالمين وبالحجج والبراهين، وأنتم جئتم بأفكار الناس وبآراء الناس وبكلام المتكلمين وبهذيانهم، جاءكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم، ما أنتم سيان، جاءكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان، والنحاتة هي ما نشر وقشر من الخشب، وهذا شيء تافه، هم جاءوكم بالوحي وأنتم جئتم بالنشارة والقشر المتساقط من الخشب عند نشره، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان. فلما سأل رفقته من الجهمية من هؤلاء الذين واجهونا بالحجج القوية وما استطعنا أن نرد ما عندهم من الحجة ولهم صولة عظيمة علينا، فما قالوا لهم؟ هؤلاء هم أهل الحديث المتمسكون بالحديث، هؤلاء الذين ساروا كما ساروا بسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما رموهم بالألقاب المنفرة حتى ينفروا هؤلاء عن الحق، قالوا مشبهة مجسمة، فلا تسمع مقال مجسم حيواني. ولعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عين الأوطان. وهذا ما كانت عليه الجهمية مع أهل السنة، فقالوا مشبهة لأنهم أثبتوا الصفات لله عز وجل، وقالوا مجسمة أيضا لأنهم قالوا أن الله عز وجل في العلو. قالوا لعنهم لعنا كبيرا وغزوهم بعساكر التعطيل غير جبان، واحكم بسفك دمائهم. وهذا الذي حكمت به أئمة الجهمية على علماء السنة في أيام فتنتهم، حكموا بسفك دمائهم وبحبسهم وبطردهم من الأوطان. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عن الأوطان. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان، والعياذ بالله. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنتني بهوان، أي سوف تهان، سوف ترجع في ذلة وهوان إن حاججت هؤلاء بأدلة الكتاب والسنة، فسوف تنتني أي ترجع وأنت منكسر في غاية الذلة والهوان. إن هؤلاء هم عندهم العلم الكبير بأدلة الكتاب والسنة، هذا ميدانهم وهذا سلاحهم، وأنت ضعيف في هذا الباب، لا تحفظ شيئا ولا تفهم شيئا من أدلة الكتاب والسنة. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنتني بهواني. أنهم أولى به أي بأدلة الكتاب والسنة، قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان، قد أجهدوا أنفسهم في أدلة الكتاب والسنة وأنفذوا قوى أذهانهم وأبدانهم في التفقه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومكثوا الأزمان الطويلة وهم في جد واجتهاد وبحث ونظر وتأمل وتفقه في أدلة الكتاب والسنة. فلا تجادل هؤلاء بأدلة الكتاب والسنة، فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل الأخبار القرآني، اسلك معهم مسلك المغالطة، جاءوك بآية قم بتحريفها، احتج بقول الله عز وجل يداهما مبسوطتان، قل المراد باليد القوة والنعمة، ولا تثبت الله عز وجل يدا. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذا غالطهم على التكذيب للآحاد، على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. فإن كانت الحجة عندهم من أدلة السنة فقل هذه أخبار آحاد، وأخبار آحاد تفيد الظن، ولا يحتج بأخبار الآحاد في باب العقيدة، لأن العقيدة من الأمور المتيقنة، وأخبار الآحاد تفيد الظن، فرد الأحاد النبوية بهذا الرد، ورد أدلة القرآن بالتأويل. فهذا هو سلاح هؤلاء المبطلين. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذا غالطهم على التكريب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. أصلان في محاججة أهل السنة والجماعة، تأويل الآيات وحقيقة التأويل التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، وإن كان من أحاديث السنة فقل أخبار آحاد تفيد الظن، لا يحتج بها في مسائل العقيدة. قال أوصى بها أي بهذين الأصلين، أوصى بها أشياخنا أشياخهم، توارثوا هذه الوصية فيما بينهم. فاحفظها بيديك والأسنان، وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان، لا يملكوها عليك بالآثار والأخبار والتفسير الفرقان. إن اجتمعت معهم في مجلس فبادر أنت بالكلام، لا تجعل الكلام لهم، لأنه إذا تكلموا بأدلة الكتاب والسنة وكانت الغلب لهم، وإنما اشغل هذا المجلس بما معك من الكلام، واجعل المجلس لصالحك ولا تجعلهم يتكلمون فيه، فإنهم إن تكلموا غلبوك واستمع الناس لهم ومقتوا ما جئت به. لكن بادر أنت بالكلام واشغل المجلس بما معك من الهذيان. قال وإذا سمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زماني لا يملكوه، أي المجلس لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثلهم، إن وافقتهم على ما هم عليه صرت مجسما مشبها تستحق اللعنة، وأنت شر من اليهود وعادي الصلبان. فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفراني، وإن عارضتهم حكم عليك بأنك زنديق مكذب لأدلة الكتاب والسنة. إذن الخير لك أن تمسك المجلس وأن تبادر بالكلام في المجلس ولا تدعهم يتكلمون بشيء. وإذا سكت يقال هذا جاهل، فابدر ولو بالفشر والهذيان. ابتدأ أنت وبادر أنت بالكلام ولو بالفشر والهذيان، أي بالكذب والدعاء الباطل والكلام الذي هو من قبيل الهذيان الذي نعم ليس له استقامة في غاية من الإعوجاج، ككلام النائم وككلام السكران. المهم تكلم بما أردت ولو كان فيه ما فيه من القبح، لا تجعلهم يتكلمون في ذلك المجلس، فإنه لا خير لك في كلامهم. فإما أن تظهر لهم الموافقة فتكون مثلهم مجسما ومشبها، وإما أن تظهر المخالف لأدلة الكتاب والسنة فيحكم عليك بالكفر والزندقة، وإما أن تسكت فيقول هذا جاهل، هذا جاهل. وإذا سكت يقال هذا جاهل، فابدر ولو بالفشر والهذيان. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سانه الأزمان. إلى هنا الأبيات الطويلة، ونقرأ ما تيسر من المصطلح.